الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى الخاتمة: إذا قال لك قائل قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين؟ تقدم معنا بيان أن التأويل الذي يراد به التحريف هو من الباطل، وأصحابه مشابهون لليهود والنصارى إذ يحرفون الكلمة عن مواضعه ويصرفون الأدلة عن ظواهرها. وقد يدخل تحت اسم التأويل كل من أول صفة من الصفات المراد بهم عند الإطلاق المعتزلة الجهمية، لكن كل من أول صفة من الصفات يعتبر عنده نوع تأويل، عنده نوع تأويل. وأولئك مذهبهم باطل ظاهر البطلان، الجهمية مذهبهم معلوم عند المسلمين فساده، ومثلهم الباطنية مذهبهم من أفسد المذاهب، بل أفسدها. وكذلك الفلاسفة، وكلما كان عند المبطل نوع حق كلما كان ضلاله أكثر، أقصد ضرره أكثر. كلما كان عند المبطل نوع حق كلما كان ضرره على الدعوة وعلى أهل الدعوة أكثر، بينما الذين قد ظهر ضلالهم وعرف عوارهم يكون ضررهم أقل، لأن الناس يحذرونهم وينفرون منهم. فمثلا الجهمي الذي يقول بأن الله لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا يسمع ولا لا يسمع، ولا يبصر ولا لا يبصر، ولا يتكلم ولا لا يتكلم، ولا يريد ولا لا يريد، ولا حي ولا ميت، يعني هذا القول حكايته تغني عن رده عند كثير من المسلمين. بمجرد أن تقول لهم الجهمية يعتقدون كذا وكذا يقولون لك هؤلاء ضلال، هؤلاء كفار. وكذلك المعتزلة قولهم ظاهر عند كثير من الناس، وهكذا كلما كانت الفرقة أشد ضلالا كلما كان من السهولة الرد عليهم وبيان عوارهم، وكلما كانت الفرقة لها نوع حق تتمسك به وتظهره كلما فتكت بالدعوة فتكا، وكان تأثيرها في المسلمين أنشأ. وانظروا الآن أيهم أضر على دعوتنا السلفية، الرافضة أم الأخوان المسلمين؟ الأخوان المسلمين، وذلك بسبب أن الأخوان المسلمين قد يظهرون محبة الصحابة، وكثير منهم يحبون الصحابة، وكثير منهم ربما يعتقدون عقيدة السلف في بعض المواطن، في الأسماء والصفات، في العلو، في أن القرآن كلام الله إلى غير ذلك، لكنهم يخالفون في أمور من الأمور مثل الخروج على الحكام، مثل الرضا بالديمقراطيات والانتخابات، فيكون تأثر العوام أكثر من تأثرهم بالرافضة. وهكذا الطوائف التي انفردت على أهل السنة يكون تأثر العوام بهم أكثر من تأثرهم بالأخوان المسلمين. فالآن مثلا أصحاب الجمعيات ضررهم على الدعوة السلفية أكثر من الأخوان المسلمين، وهكذا الحزب العدلي الآن ضرره على الدعوة أكثر من أصحاب الجمعيات الظاهرة. وكلما ازداد ضلال المبطل حتى يظهر للناس يكون ضرره أقل، وكلما كان المبطل مسترا بضلاله يكون ضرره أكثر. وانظر إلى الأشاعرة الآن يقولون نحن خمس العالم، نحن خمس العالم، إذا نحن أصحاب الحق. يستدلون بالكثرة، هذا وجه. الوجه الأول يستدلون بما معهم من العلماء الكبار، يقولون معنا الحافظ بن حجر والنووي والقرطبي والمازري وفلان والبيهقي وفلان وفلان، يقولون بقولنا ويذهبون إلى مذهبنا، فمذهبنا هو المعتمد وقولنا هو الحق. وأما الرد على القول الأول بأنهم أكثر العالم، فإن كانوا أكثر هذا لا يدل على حقيقتهم، مع أن القول بأنهم أكثر هذا من التفرس وليس لهم دليل على ذلك. الأمر الثاني أنهم إذا زعموا أن معهم أبو الحسن الأشعري ومعهم كذلك البيهقي ومعهم الحافظ بن حجر ومعهم النووي، فمذهب السلف فيه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وأحمد بن حنبل، وإذا ارتقيت قليلا الشافعي ومالك، وإذا ارتقيت قليلا الحسن البصري وسعيد بن المسيب ونافع ومحمد بن سيرين، وإذا ارتقيت إلى الصحابة فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت المغالبة بالرجال والمغالبة بالعلماء، فبحمد الله علماء السنة أشهر وأكثر وهم أشد تمسكا ونصرا لدين الله عز وجل. وإن كان المغالبة بالكثرة، فالكثرة ليست بعبرة، ثم أيضا ليس كما تقولون أن أكثر الناس على مذهب الأشاعرة، فكثير من الناس يخالفون هذا المذهب الردي. أرى من المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين؟ وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري؟ وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ ثم يقول لهم أبو الحسن الأشعري كتابا من التمشهر، فهل أنتم مستعدون أن تسيروا على السير الذي سلكه أبو الحسن مؤخرا؟ ولكن القوم عند أهوائهم، وإلا فإن الرجل فيه له ردود على الأشاعرة، لا سيما في كتابه الإبانة وكذلك في رسالته إلى أهل الثمر. قلنا الجواب على السؤال الأول أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر من نسبة السائر في رجل المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر، فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الكثرة. ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم، كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وجاء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، وإجماعهم حجة ملزمة لأنه مقتضى الكتاب والسنة، وقد سبق نجم الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات. هذا الآن عبد البر. والجواب على السؤال الثاني أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ، بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها، وكان في ظلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فقال عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يبتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكون عليه، فذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاثة في العقيدة تقدم ذكرها، فأنه كان على مرحلة الاعتزال، والسبب في ذلك أنه تأثر بأبي علي الجدائي زوج أمه، ثم مرحلة التمشعر، والسبب في ذلك أنه تأثر بابن كلاب في ردوده على المعتزلة، وكان ما زال يتمسك ببعض فوائد أهل الكلام. والمرحلة الثالثة أنه انسلخ من مذهب الأشاعرة وابتفى طريقة أهل السنة والجماعة ورسم ذلك في كتاب الإبانة، فإنه يقول يعني بعد أن ذكر كما سيأتي بيانه، فيقول: أنا على عبيدة الإمام الرباني محمد أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، كان مذهب المعتزلة 40 عاما يكرره ويناظر عليه، ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليه. هذا الذي يريد الحق، الذي يريد الحق غير ذلك مكث في هذا المذهب أو في هذه الطريقة، همه الحق. فأبو الحسن مكث 40 سنة في مذهب الاعتزال يناظر له وينافع من أجله، حتى أنه في آخر المطاف كان يلزم أبا علي الجبائي بإلزامات ما يستطيع، لأن أبا علي الجبائي من أئمة الاعتزال ومن منظريه. فلما ظهر له بطلان مذهب الاعتزال تركه ورد عليه وبين عواره وهتف أسراره، ثم بعد ذلك سلك مسلك ابن كلاب في علم الكلام، يعني يأخذ شيء من الأدلة من طريقة السلف لكن ما أخذه بعلم الكلام، فما زال به علم الكلام حتى انحرف عن الطريق. ثم بعد ذلك ما زال يناظر ويجادل حتى نسب إليه الأشاعرة وترك النسبة إلى ابن كلاب. نسبه إلى من؟ إلى أبي الحسن وهو دونه في الرتبة عندهم وهو غير المؤسس. فبعد ذلك لما عرف أن هذا الطريق طريق ضلال رجع إلى طريق أهل الهدى والمعرفة. المرحلة الثانية مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة، ترك فيها طريق أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن كلاب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية من المجلد 16 المجموع لابن القاسم والأشعري وأمثاله، برزخ بين السلف والجهمية، أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا ومن هؤلاء أصول عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة. المرحلة الثالثة مرحلة امتلاك مذهب أهل السنة والحديث مبتديا بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما قرره في كتابه العبارة عن أصول الديانة، وهو من آخر كتبه أو آخرها. الأعجب أن الكتاب لم يدرس هنا، صحيح ربما تبقى بعض الرواسب لمن كان على طريقة باطلة، لكن الكتاب في جملته يعتبر من مراجع أهل السنة ومن الكتب النافعة، من الكتب النافعة. وكما تعلمون أن الرجل يناظر أهل الضلال فربما يأتي في إلزامات لهم تكون خاصمة لطريقتهم. قال في مقدمته: جاءنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد جمع به علم الأولين وأكمل به الفرائض والدين فهو صراط الله المستقيم، وحبل المتين من تمسك به نجا ومن خالفه ضل يغاه في الجهل تردى، فحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: ما آتاكم الرسول فخذوه، إلى أن قال: فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته، ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بطاعته، ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بالعمل بكتابه، فنبذ كثير ممن غلبت شكوته واستحوذ عليهم الشيطان سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، وعادلوا إلى أسلاف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بديانتهم، وأبطلوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراء منهم على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ثم ذكر رحمه الله أصولا من أصول المبتدعة وأشار إلى بطلانها، ثم قال: فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية، نسبة إلى حروراء، والجهمية نسبة إلى الجعد بن صفوان الذي تلقى عبيدته من الجعد بن درهم، والجعد هو المؤسس والجهم هو الذي نشر هذه العبيدة فكان أشهر، والمعتزلة هم المنسوبون إلى واصل بن عطاء الغزال، وكان رجلا يقول في الفصاحة عظيم حتى أنه أمره كان يخطب الخطبة ولا يذكر فيها الرعب في فصاحته، لأنه كان أشهر يعني لا يعرف لا يستطيع أن ينطق الرعب، ومن فصاحته يأتي بخطبة ما يأتي فيها الرعب، يعني يستخدم كلمات مرادفة، فمع ذلك ضل وما كان من المهتدين. والحرورية أصحاب حرراء سميوا بذلك لأنهم من أعز الجيش علي رضي الله عنه، والرافضة هم الذين رفضوا زيد بن علي، والمرجئة هم فرق كما تقدم بيانه، مرجئة الفقهاء ومرجئة الجهمية ومرجئة الكلابية ومرجئة الماتريدية. فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون، قيل: لا، قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا
عز وجل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين أئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون لما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نظر الله وجهه ورفع درجته وأنزل مثوبته قائلون فإن خالف قوله مجانبون لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل ثم أثنى. لو قلنا الآن في الشيخ مقبل الكامل ايش سيتعلن؟ ربما تقوم الدنيا ولا تقعد، تقوم ولا تقعد، وذلك لمقاضاة الأغرار وذلك للشيء في النفوس. وإلا فإن الأشعار التي تقال في الأئمة من قبل ومن بعد ربما أكثر من الأشعار التي قيلت في علمائنا. الغلو أن يرفع العارف إلى منزلة لا يستحقها، كأن يوصف بشيء من خصائص الربوبية أو الألوهية أو الرسالية، أما أن يقال لا يوصف بأنه عالم بأنه حافظ بأنه أديب بأنه كامل كما النسبي يليق به، ما نقول هو يليق بذلك العالم كما النسبي، ما نقول أن هذا العالم رسول ما يخطأ، إنما نقول كذا وكذا وكذا لجلالته ولدلالته على الخير. لكن مع ذلك حرب، حرب على ما يقال في العلماء لا لشيء إلا لأن يقولوا بأن عندنا غلو. هذا هو المراد، المراد أن يقال في دمان غلو. وإلا فالقصائد التي قيلت في الشيخ مقبل فوق ما ذكر في شرحها، والقصائد التي قرأت في ابن باز فوق ما قيلت في الشيخ مقبل، وما قيل في البخاري وما قيل في شيخ الإسلام وما قيل في الشوكاني وما قيل في غيرهم من أئمة الهدى وصالح الدين. ومع ذلك أعرف الناس أن العلماء لهم حق فيثنى عليهم ويبجلون ويحترمون، والغلو مذموم. الغلو أن تجعل له أنه لا يخطأ أو أن كلامه كل حق لا يقع منه الزلل، هذا مذموم. لكن أن تقول هذا العالم البطل، هذا الإمام المبجل، هذا الكامل لما أشير إليه هنا الكمال النسبي، ليس على الله مستنكر أن يجمع العالم في واحد، فهذا أردت أن أنبه له. يعني ليس كل ما وجدته من ثناء تقول هذا غلو. ستجد الإمام الذهبي في السير الإمام الحجة الأوحد الكذا، تقول هذا غلو من الذهبي؟ هذا دلالة على الخير، دلالة على الخير. قيل في الشافعي عشرة: الإمام الفقيه الورع الثقة الكذا الكذا، عشرة ألقاب يتناقل عن العلماء. ما دال غلو في الشافعي؟ فالغلو بابه غير هذا، فالغلو مذموم. البيت الذي انتقد علينا لو ذوبوه لصار لحمه سنة، هذا صحيح أنه كما قلت لكم بالأمس أننا قد انتقدنا على الشاعر نفسه، لكن أراد الله شيئا ولعل الله عز وجل أراد أن يعذبنا. النفس لها طموح ولها جموح، وقد يدع لك زلة في كتاب أو في قصيدة أو في خطبة حتى تعرف قدر نفسك وحتى تعرف أنك تحتاج إلى الله وأنه لا غنى لك وأنك بحاجة إلى الاستغفار. ولا تعجب بنفسك ما أنت بشيء، إن لم يوفقك الله عز وجل فأنت مسكين، إن لم يسددك الله عز وجل فأنت مسكين. فهذا لعل الله أراد أن يعذبنا بهذا البيت حتى نستغفره أولا ونتوب إليه، ثم كذلك نكون على حذر فيما نقول ونسمع. ثم كذلك الإنسان ينظر يعني في الكتاب مرة ومرة ومرة وما كان الباطل يترك. ثم أيضا أننا إذا ظهر الباطل ما نقول لا نحن ما نخطأ، لا نحن نخطأ، هذا خطأ خطأ، الخطأ إيش الواجب علينا نحوه؟ أن نترك الخطأ ونتوب إلى الله عز وجل منه. ثم إذا كان قد خطر وبين إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. البيان، وبحمد الله قد تم كل ذلك. وكون الإنسان يكون له في مؤلفاته خطأ أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة هذا قليل، هذا قليل، ولكن الضرر أن تعرف الخطأ ثم تستمر عليه، لأنه الإمام الفاضل الرئيس الكامل ثم أثنى عليه ما أظهر الله على يديه من الحق وذكر ثبوت الصفات ومسائل البدء والشفاء وبعض السمعيات، يعني ناظ الأمور التي إنما تعرف بالسمع وهي الأدلة، وبرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية، والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات، ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت: حي عليم قدير والكلام له، إرادة، وكذلك السمع والبصر. ولم نبذل بغير هذه الطريقة. من يذكر حي مريد قادر علام له السمع والبصر والكلام. على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها، فهم يثبتونها بالعقل، وأهل السنة يثبتونها بالنبي والعقل، ثم أيضا الكلام هم يثبتونه كلام نفساني، وأهل السنة يثبتوه كلام حقيقي بحرف وصوت. فلما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما قيل في شأن الأشعري من المجلد السادس من مجموع الفتاوى لابن القاسم، قال: ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية، وأما من قال منهم بكتاب الإبان الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تنازع ذلك، فهذا يعد من أهل السنة، وقال قبل ذلك فيه: وأما الأشعري فعكس هؤلاء، وأما الأشعرية فعكس هؤلاء، وقولهم يستلزم التعطيل، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، وكلامه معنى واحد، ومعنى آية الكرسي وآية الدين وآية التوراة والإنجيل، والتوراة والإنجيل واحد، وهذا معلوم الفساد بالضرورة. أي والله عندما يزعمون بأن كلام الله عز وجل معنى واحد، إيش معنى واحد؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الزنا، كقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، معنى واحد، والتوراة والإنجيل والزبور هي القرآن، والقرآن هو التلسل. تعالى الله عن هذه الأقوال الباطلة. وقالت النذر ابن القيم في النونية من شرح الهرات: وأعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عيناني، إلى قال: فأعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد صاحب البرهان، ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما بصر ولا برهان، وأعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجبا لذي الحرمان. وقال الشيخ محمد أمين الشنقاطي في تفسير أضواء البيان على تفسير آية استواء الله تعالى على عرشه التي في سورة الأعراف: يعلم أنه غلط بهذا الخلق لا يحصى كثرة من المتأخرين، فزعموا أن الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلا في الآية القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث، وقلنا لكم بأن المعطل ما عطلوا إلا بعد أن مثلوا. فقالوا: يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعا. قال: ألا أخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في كتابه بمظاهره المتبادر من السابق إلى فهم الكفر بالله تعالى والقول فيه بما لا يليق بالله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل له: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لم يبين حرفا واحدا من ذلك مع إجماع من يعتد به من العلماء، على أنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز بحقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، وأحرى في العقائد لا سيما ما ظاهره المتبادر منه الكفر والضلال المبين، حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه لا يليق، والنبي صلى الله عليه وسلم كتم أن ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه، وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة. سبحانك هذا بهتان عظيم، ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على الحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث. قال: وهل ينكر عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل عادل هو منافاة الخالق للمخلوق في ذاته وجميع صفاته؟ لا والله لا ينكر ذلك إلا مكابر. هذا معلوم وقد تقدم معنا الكلام فيه فلا يحتاج إلى تكرار. قال: الجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق بالله لأنه كفر وتشبيه، إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بطبر التشبيه بين الخالق والمخلوق فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله تعالى وعدم الإيمان بها مع أنه جل وعلا هو الذي وصف بها نفسه. فكان هذا الجاهل مشبها أولا ومعطلا ثانيا فارتكب ما لا يليق بالله ابتداعا وانتهاءا ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي معظما لله كما ينبغي طاهرا من أدوار التشبيه لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه أن وصف الله تعالى بارك من الكمال والجلال ما يدفع أوهام علائق المشابهة بينه وبين الصفات المخلوقين فيكون قلبه مستعدا للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن الكريم والسنة الصحيحة مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق على نحو قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير انتهى كلامه رحمه الله. يريد أن يتوصل بهذا إلى أن المعطلة حين خالفوا ظاهر القرآن وزعموا أن الظاهر لو أجرينا القرآن على ظاهره لكان ظاهره الكفر وكان ظاهره الإلحاد معنى ذلك أن الله عز وجل أنزل القرآن للتعمية ولم ينزله للهدى والبيان ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضح للناس ولم ينصحهم ولم يبين لهم ويلزم من ذلك أن الصحابة إما أن يكون النبي بلغهم أو لم يبلغهم وهكذا يعني تلزمهم لوازم كلها مؤداها إلى أن القوم أصحاب ضلال. مثلا يلزم إن الله عز وجل بين هذه الصفات أو لم يبينها فإن كان بينها فمعناها أن الرسول كتم وإن لم يبينها معناها أنه أنزل القرآن للتعمية للهداية فالله عز وجل منزه عن ذلك. وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد علمها إما أن يكون بلغ والصحابة كتموا وإما أن يكون كتم وكلاهما ممتنع وإما أن يكون الصحابة أيضا بلغوا ولم يبلغوا وكل ممتنع يلزم منهم ضلال. بل نحن نثبت لله عز وجل صفات الجلال والكمال على ما يليق بجلال وجهه العظيم سلطانه بعيد عن تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين وتخرصات المتخرصين والحمد لله رب العالمين.